ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 13 شهر 8 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 11 مدنيا الأقل في نيالا في تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، ومقتل العشرات في اشتباكات قبلية في جنوب دارفور. استمرار القصف الجوي والمدفعي ومدرمان الخرطوم صباح اليوم، والقوى الموقعة على الإطاري تعقد اجتماعا بأديس أبابا. السلطات الأمنية في مدني تلقي ندوة لمنظمة لا لقهر النساء، والدعم السريع يحول مقر وكالة إعلامية لمركز القناص. اتفاق بين الجبهة المدنية وأحزاب كسلا على العمل لوقف الحرب، والنازحون بمعسكر كلمة يعيشون أوضاعا مأساوية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 11 من المدنيين على الأقل من بينهم طفلين في نيالا يوم السبت في تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع. وأوضحت الهيئة أن وتيرة القصف المتبادل صباح السبت وتساقط الدانات على منازل المواطنين بأحياء دريج والخرطوم بالليل والنهضة غرب وحي الوحدة وكرري غرب والمزاد وطيبة. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان أن فتاتين شقيقتين قتلتا إثر إصابة ركشة كانت تقل لهم بغذيفة. وأشارت الهيئة إلى مقتل 3 نساء بحي دريج، وأصيب 6 أشخاص بجروح، وقتل شخصان بالسد العالي، كما قتل شخص بحي كرري غرب. قتل العشرات وأصيب آخرون خلال الأيام الماضية في اشتباكات قبلية تواصلت حتى يوم الجمعة بمحلية كبوم بولاية جنوب دارفور. وأشارت المصادر إلى نهب سوق كبوم ومركوندي، وتسبب القتال في نزوح وحدة إدارية أرتالة التابعة لولاية وسط دارفور، وهي تقع شمال منطقة كوبون وقرى دومبا ونيلي وبعض سكان كوبون ومركوندي. تواصل القصف الجوي والمدفعي في أجزاء من العاصمة الخرطوم حتى صباح اليوم الأحد. وقال مواطنون إن مدفعية الجيش قصفت أهدافا بوسط وشرق أم درمان، وأشاروا إلى سماء دبي انفجارات قوية جنوب الخرطوم. من جانبها كشفت تنسيقية لجان أحياء مبدا أن مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل في قصف جوي على مبدا الحارة 16 بأم درمان يوم السبت. ينعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا غدا الاثنين اجتماعا ستحضره كل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقالت مصادر من القوى الموقعة على الإطاري إن اجتماع أديس أبابا سيخرج برؤية موحدة سيطرح لاحقا على القوى المدنية. وأكد إن اجتماع أديس أبابا سيبحث الأوضاع الإنسانية وسبل وقف الحرب، كما سيبحث الاجتماع تطوير رؤية لإنهاء الحرب وعودة المسار المدني الديمقراطي. أدان حزب المؤتمر السوداني اعتقال عضو المجلس القومي والولائي للحزب عادل عبدالله من قبل قوات الدعم السريع ظهر السبت 12 أغسطس. وأوضح الحزب أن عادل جرى اعتقاله أثناء قيامه بواجبه الإنساني ضمن غرفة طوارئ الحاج يوسف شرق في مركز صحي الحاج يوسف الوحدة، واقتادته لجهة غير معلومة. أدانت غرفة طوارئ أم درمان القديمة اقتحام قوات الدعم السريع منزل عضو غرفة طوارئ أم درمان القديمة حارث بأبي روف، والاعتداء عليه بالضرب والإهانة وطرده وعدد من المواطنين من منازلهم تحت تحديد السلاح. واعتبرت في بيان ما جرى استهدافا لمتطوعي غرف الطوارئ. ألقت السلطات الأمنية بولاية الجزيرة يوم السبت ندوة مبادرة لا لقهر النساء المعلن عنها تحت عنوان أرضا سلاح. كان يفترض أن تنعقد بدار المحامين بمدينة ود مدني في ولاية الجزيرة. وقالت تهاني عباس القيادية في المنظمة لراديو دبنجا إن قوى أمنية قوامها 3 عربات بكاسي قدمت إلى دار المحامين وأمرت بإلقاء الندوة قبل انعقادها بوقت وجيز. وأوضحت أن المنظمة كانت تقدمت بطلبات لخريجين وحزب الأمة القومي لإقامة الندوة في دارهم، ولكن السلطات رفضت ذلك، مما دفع تلك الجهات للاعتذار عن إقامة الندوة. أصدرت لجنة أمن ولاية الجزيرة يوم السبت قراراً بإغلاق المحال التجارية بمدني اعتبار من الساعة 11 ليلاً، وقال والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله إن القرار يحدث لتنظيم حركة الأسواق والسماح للشاحنات بدخول الأسواق نسبة للتضاد الكبير في حركة المرور بالمدينة. قالت وكالة تانا فور ميديا إنها تفاجعت بصورة لقناص يدبع لقوات الدعم السريع يضع سلاحه داخل صالة الأخبار قبالة شرفة المكتب في أبراج العمارة الكويتية على شارع النيل. وأوضحت الوكالة في بيان يوم السبت إن القناص كان يستخدم معدات الوكالة لإعداد منصة سلاح، وأشارت الوكالة إلى إن ما جرى يمثل انتحاكا صريحا لكل القوانين والأعراف التي تحرم استخدام المنشآت المدنية أثناء الحرب، وحملت الدعم السريع سلامة معداتها وأجهزتها والخسائر التي تتعرض لها، خاصة وإنها تسيطر على المنطقة التي يقع فيها المقر. أعلنت الجبهة المدنية لوقف الحرب بكسلة عن اتفاقها مع عدد من القوى السياسية والمدنية للعمل المشترك من أجل إكمال تشكيل الجبهة المدنية. كما اتفقت لجنة الاتصال في الجبهة المدنية مع ممثلي الجبهة الشعبية المتحدة وحزب التواصل وكيانات مدنية أخرى يوم السبت على التواصل مع القوى المدنية والسياسية والمهنيين من أجل ضمان مشاركة كل قوى الثورة في الجبهة المدنية وفي مقدمتها لجان المقاومة. وأشارت إلى ضرورة ربط أجندة واهتمامات الجبهة بولايات الشرق وأنحاء السودان الأخرى بهدف ترسيخ السلام واستعادة الديمقراطية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن دولة تشاد وافقت على فتح الممرات الإنسانية للحاربين وكذلك لمرور المواد الإغاثية والطبية. وقال مناوي لوكالة أنباء العالم العربي الآن القوات المشتركة تؤمن مسافة أكثر من 1000 كيلومتر داخل الحدود السودانية من النيل الأبيض حتى دارفور. وأدعى مناوي الأمم المتحدة إلى العمل مع حاكم الإقليم ومع القوى المشتركة لتأمين وتوصيل الإغاثة والمواد الإنسانية، مضيفا إنها القوى الوحيدة القادرة على ذلك. وأدعى مناوي إلى وقف الحرب كخطوة أولى للخروج من الأزمة الحالية ومن ثم أقضي حوار وطني شامل دون استثناء. حذفت شركة ميتا المالكة لشركة فيسبوك صفحات الدعم السريع الرسمية وقائدها محمد حمدان دقلو وحسابات أخرى ذات صلة بها يوم الجمعة، كما حذفت صفحات الانصرافية الموالية للجيش. وأكدت شركة ميتا في رد لشبكة CNN الجمعة أنه تم حذف حسابات قوات الدعم السريع من منصاتها لانتهاكها سياسة المنظمات والأفراد الخطرة. شكا النازحون في معسكرات كلمة بولاية جنوب دارفور من تفشي الأمراض مع انعدام الأدوية والغذاء. وقال الشيخ إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة لراديو دبنجا إن المعسكر يشهد انعداما تاما للغذاء والدواء مع عدم توفر المساعدات وفرص العمل في ظل الحرب الدائرة، وطالب الجهات الإنسانية بالإسراع في تقديم يد العون للنازحين بجميع المعسكرات. أكد طه عثمان الحسين القيادي في الحرية والتغيير ضرورة وقف الحرب والحل السياسي بجلوس الجيش والدعم السريع سويا. وأكد طه في تغريدة على تويتر الحاجة لعملية سياسية شاملة تضم كل القوى السياسية والمدنية والمهنية وحركات الكفاح المسلح وبقية مكونات الشعب السوداني ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته وحلفائه. وأشار إلى ضرورة بناء جيش مهني قومي واحد وبقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح مع مراعاة التنوع والبعد عن السياسة. أعرب إبراهيم المرغني القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي أن خشيته من أن تستمر الحرب الحالية لسنوات دون العمل على إيقافها. وقال المرغني في تدوين على تويتر كانت هذه الحرب تحسب بالساعات ثم صارت بالأيام وأصبحت الآن تحسب بالشهور، وحذر من تحول الحرب الحالية إلى حرب منسية لا يعبأ بها أحد. قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن الحرب أوقفت مشروع دعم المشروعات الزراعية التي كانت في طريقها إلى إقليم دارفور، وأداء خلال مخاطبته إعادة تأهيل مشروع بياضة الذراعي المنظمات والجمعيات الدولية للتعاون ومدية العون والمساعدة حتى ينعم إنسان الإقليم بالخدمات الزراعية. من جانبه قال وزير الزراعة والموارد الطبيعية بإقليم دارفور إنهم دشن يوم السبت مشروعين، أولهما مشروع إعادة تشغيل وتأهيل مشروع بياضة، ومشروع تدشين توزيع التقاوى لعدد 6000 مزارع وعدد 25 جمعية زراعية. الخبر الأخير في النشرة، أعلن محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد مرزوق إن خطة إدارته تستهدف زراعة 600,000 فدان بمحصول القمح في الأروة الشتوية، وأكد لدى لقائه بمكتبه صباح السبت وفدا من برنامج الغذاء العالمي ماهر محمد علي مساعد منسق البرنامج القطري استعداد المشروع استيعاب تمويل بنك التنمية الأفريقي ومطلوبات إدارة مشروع الجزيرة من الأسمدة بشقيها اليوريا والداب والتقاوى، والتي سيتم توزيعها تحت إشراف منسقي برنامج الغذاء العالمي. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نتناول قرار وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري الذي ألغى بموجبه امتحانات الشهادة الابتدائية في جميع الولايات التي تأثرت بالحرب وأيضا هذا القرار ألغى جميع امتحانات النقل النهائي بمراحل التعليم الثلاثة، المتوسطة والثانوي والابتدائي. يسعدنا أن تشاركنا في هذه الحلقة الأستاذة قمرية عمر، عضو لجنة المعلمين المركزية. بداية أستاذة، كده نتكلم يعني في التوقيت إصدار القرار، هل التوقيت مناسب ورأيكم فيه شنو كلجنة معلمين مركزية؟
السلام عليكم، تحية لكل مستمعي راديو دبنجة، تحية للمعلمين بشكل خاص. بالنسبة للقرار الوزاري رقم 45 الطالب من وزارة التربية والتعليم الاتحادية، وطبعا قرار صحيح لكن أتى متأخر جدا. الوضع معروف في السودان بعد الحرب، حتى الولايات اللي ما فيها حرب معظمها تأثرت بالحرب، بالنازحين واللاجئين من الحرب ومن الرصاص والموت والدانات. ودائما معروف إنه الحق في الحياة هو أولى من أي حق تاني. الطلبة عموما رحلوا أو نزحوا مع أسرهم، ناس الابتدائي والمتوسط وحتى ناس الثانوي، فما كان في يعني ما عندها معنى إنه الناس الامتحانات تغام. يعني حتى الناس ولاية الخرطوم امتحنوا مع ولاية الجزيرة، واللهيدي مراكز الخارج كلها امتحنت مع ولاية الجزيرة، ودي كان فيها دفع ورسوم كثيرة وعبء إضافي على الطلبة النازحين في الولايات وفي الدول المجاورة. يعني أنا بتذكر نحن في مصر كانت الطلبة الرسوم بتاعتهم لما يعني حصل فيه احتجاج وكده حتى اتقللت الرسوم، وكان الدفع بالدولار بعد مجابدة، حتى الدفع بقى بالجنيه المصري، والناس دفعت وامتحنت وعاشوا في ظروف ذات سيئة جدا، يعني الظروف النفسية وكده، انه الطالب جاي من حرب ومن ضرب وشاف الموت وكده، يعني وضعه ذاته النفسي لا يسمح له بالامتحان يجي تاني في ضغوط بتاعة امتحانات، بالإضافة للعبء المالي للأسر. يعني كان أصلا قرار زي ده يكون من بدري، ما يخلي الحد من الناس، يعني أسي ذات فايدة وشنو يعني، ما هو الناس امتحنوا وانتهت. صحيح في طلبة إلى الآن عالقين داخل ولاية الخرطوم أو ما قدروا طلعوا من ولاية الخرطوم لظروف كثيرة وأسباب كثيرة بتخص الأسر، يعني في ما قادر يطلع، ما عنده قروش تمرقوا، عنده والناس كبار ما قادرين يسافروا بيهم كالولايات ولا كالدول المجاورة، كثيرين ما بيقدروا يتحملوا تكاليف النزوح واللجوء، فظلوا قاعدين داخل ولاية الخرطوم. فأديل يعني أنت لما عملت الامتحانات خارج الولاية، يعني ديل ما كانوا من ضمن الحسابات يعني، ولا كان القصد شنو يعني، إنه ديل بر الحسابات ولا حيموتوا وسط الدمار حيحصل ده، ولا خلاص ولاية الخرطوم حتنتك على الأرض بل فيها وهم خارج حسابات وزارة التربية والتعليم، ولا كان الغرض شنو. وهو صحيح إنه قرار كويس، وأنا أفتكره إنه قرار جيد، لأنه أسي الناس ذاتها ما معروف الحرب ذاتها أصلا حتنتهي متين يعني، وإذا الناس امتحنت أسا أهوت نقلت، إذا الفي أولى ماشي تانية والفي سادسة ماشي المتوسط، ما في النهاية الناس حتمتحن امتحان شهادة سودانية موحد، وبعد ذاك حيمتحنوا فيها ويخلوا الآخرين، ما في امتحان شهادة حيقوم، لأنه ما في حتة آمنة. الامتحان ده داير له استقرار وداير له أمن عشان الناس تقدر تمتحن. أنا أفتكر إنه ما في طريقة لامتحان أسا، ما في امتحان شهادة حيقوم، ما في مدارس حتتفتح الآن إلى أن الوضع يستقر، إلى أن الحرب تقيف، إلى أن نضع السلاح أرضا ونفكر في مستقبل البلد وفي تنميتها. والتنمية دائما بتبدأ بالموارد البشرية، بتبدأ بالبني آدم.
نعم.
وواضح إنه أيوة كل الحكومات الأسد والجنرالين الاثنين المتحاربين ومتناحرين حول السلطة، لأنه ما يقنعونا بأنه الحرب دي عشان الديمقراطية، ما في ديمقراطية بتجي بالسلاح.
أستاذة، يمكن القرار ده بيشمل كل المناطق المتأثرة في الحرب. الآن تحدثنا عن الوضع في ولاية الخرطوم، إذا رجعنا لولاية دارفور يعني مدينة نيالة، الفاشر، الجنينة، في هجرة، في نزوح، القرار بيشمل كل المناطق دي، والمناطق دي حتى الآن يعني بتشهد قتال. أثر الانتقال ذاته على العملية التعليمية في المناطق البعيدة، يعني من غير امتحانات من الصف الابتدائي يمشي للمتوسط، من غير امتحان طلاب الثانوي وبقية الفصول ينتقلوا للسنة البعدية من غير امتحانات. الأثر شنو على المدارس وعلى العملية التعليمية وحتى على المعلمين؟
هو حيمشي وين يا أستاذة؟ اصلا يعني اذا قلنا المناطق البعيده بالذات دارفور، يعني الطلبه بتاعين دارفور وسكان دارفور كلهم نزحوا تشاد شو مدينه ادري اللي هي المدينه الحدوديه، فهم حينتقلوا وين؟ انا ذات الكلام ده يعني ذاته تمنيات، ولا بيتكلم خارج الواقع الوزير، ولا بيتكلم حول شنو؟ انت تنتقلوا وين؟ وفي حته هي في مدرسه هتفتح اصلا؟ يعني وسط القتال، وسط الضرب، وسط تدمير البنيان وتدمير البني آدم اللي قاعد يحصل في دارفور وفي الجنينة اللي حصل قبل كده، والناس كلها نزحت، يعني مواطنين الجنينة كلهم نزحوا لتشاد بأطفالهم وطلباتهم ذاتهم. حيتفتح المدارس وين يعني؟ هناك حتفتح في تشاد مثلا، حيتفتح في معسكرات اللجوء والنزوح القاعدة في تشاد. المعلمين ذاتهم اللي لهم 6 شهور ذاتهم ما صرفوا مرتبات، حتى في الولايات الماء متأثرة بالحرب، الماء فيها حرب، ما في معلم إلى الآن صرف مرتب من قيام الحرب من 15 أبريل اللي هو من شهري أبريل ذاته، الناس ما صرفت. ده أسمى شين الناس في الشهر الخامس إلى الآن ما صرفوا مرتباتهم، حطالبهم بينه يذنوا المدارس يعني يدرسوا مثلا، ما الكلام ذاته ما منطقي وما يعني خارج حدود الواقع. الوزير قاعد يتكلم من عالم موازي غير العالم الواقع اللي احنا عايشين فيه.
أستاذة نرجع بك لولاية الجزيرة، يمكن دي واحدة من الولايات الآمنة وأجرت امتحانات، لكن في فترة الامتحانات بتاعت الأساس استثنت محلية الكاملين، ويعني كان أصوات المعلمين ومدراء المدارس يعني يحتاجوا، لأنه المحلية تابعة لولاية الجزيرة لكن استثنوها من الامتحان باعتبارات انها قريبه من
من ولاية قريبه لولاية الخرطوم.
نعم،
وكان فيها اشتباكات قاعده تتم من فتره والثانيه، ودائما قاعد يحصل فيها ضرب، وحتكون قطع شق غير امن لانه الطلبه يتحركوا فيها بامان بدون ما تتعرض حياتهم للخطر. فعشان كده منعت يعني محليه الكاملين من الامتحان. وأنا أفتكر إنه ده كلام سليم، برغم إنه أصلاً الامتحانات ما كان في لها ضرورة، ولا كان في لها ضرورة تقوم، لأنه أصلاً أنت ما عندها معنى. أنت حتحركه يعني من سادس عشان يمشي المتوسط بامتحان، عشان بعد ذاك يمشي وين؟ ما أنت قدامه دفع هي ما تحركت، يعني امتحان الشهادة ده مربوط به وكل المراحل الأخرى. إذا ما قام امتحان شهادة ما حيكون في امتحانات تانية مفترض، وما حيكون في حركة بتاعت نقل من مرحلة لمرحلة، واحد تكون حتى داخل المرحلة الواحدة ما في نقل من فصل لفصل.
أستاذ أنتوا الآن كلجنة بتاعت معلمين، يمكن القطاع تأثر يعني كواحد من القطاعات في السودان الأخرى اللي تأثرت بالحرب، في أي مبادرة الآن منكم يعني لطرفي الصراع في السودان لإيقاف الحرب وإنقاذ العملية التعليمية؟
نحن جزء من الحراك المدني اللي قاعد يتم حالياً، وجزء من الشغل بتاع النقابات اللي قاعد يتم، الجبهة النقابية الموحدة، وده حيكون هو العمل المدني حول إيقاف الحرب. نحن كلجنة بتاعت معلمين جزء من الحراك ده ومساهمين فيه بشكل مباشر. عندنا لجان لحصر المعلمين اللي نزحوا، عندنا لجان لحصر المعلمين اللي استشهدوا والطلبة، عندنا لجان لحصر الأضرار اللي حصلت في المدارس. بالمناسبة عندنا مدارس كثيرة اتعرضت للغص المدفعي ودمرت جزء كثير من المدارس، وتعرضت لسرقات من الطرفين، من الجنجويد حصل السرقات، ومن الجيش بالذات، الجيش بتاع عغار عامل ارتكازات حول مدارس بعينه. يعني أنا ممكن أضرب لك مثلا لمدرسة أم درمان الفنية بنات، حصل فيها سرقات من الارتكاز بتاع جيش عغار حول المدرسة، بالإضافة للاحتلال للمدارس من قبل الجنجويد محتلين المدارس تماما. المدارس برضو اتعرضت لغصف بالطائرات، اتهدمت وقعت فيها أبنات ووقعت فيها دانات، هدت كثير من الفصول وهدت كثير من سور المدرسة. يعني المدارس متضررة بشكل كامل، بالإضافة للضرر الحاصل للمعلمين بعدم صرف مرتباتهم لخمسة شهور متواصلة.
نعم، ويمكن
العملية التعليمية متضررة بشكل تام، لأنها المحاور بتاعت التعليم اللي هي من طالب لأستاذ لمدرسة لكتاب كله تضرر حول الحرب.
نعم، ويمكن ده بيغطنا برضو أستاذة لأوضاع المعلمين الآن في ظل الحرب. يعني في معلمين في الولايات الطرفية البعيدة، يعني في دارفور وفي حتى داخل الخرطوم، يعني يضطروا بعدم صرف الرواتب لامتهان مهن أخرى، يعني في بائعات ليمون وباعة الكسرة. كده نتكلم عن أوضاع المعلمين الآن.
نعم، صراحة المعلمين أوضاعهم مأساوية جدا، لأنه أصلا هي فئة ضعيفة، كانت مرتبات ضعيفة. لو بتتذكروا أنه كان في إضرابات حاصلة بسبب المرتبات الضعيفة للمعلمين، وجات الحرب قش قسمت ظهر البعير. صراحة المعلمين الآن أوضاعهم مأساوية جدا، عندهم الأطفال وعنده الواحد عائل أسرته وعنده أبو كبير في البيت عيان، ويعني صراحة في قصص كده فردية زول لما يسمع لما قلبه يتقطع تجاهها. امتهنوا فعلا مهن أخرى، فيهم المشى السوق بيجا يبيع خدار، فيهم المشى يعني في الولايات الما متأثرة بالحرب، لكن في الولايات المتأثرة بالحرب أوضاعهم صراحة صعب عديل. فيهم اللي عنده أطفال ما لاقي لهم حق الأكل، ما قادر يأكلهم، لكن في المارس مهنة الاحتطاب، بيلموا الحطب ويجي يبيعوه في السوق أو بيبيعوا بالبيوت. في العمل والأكل يعني نسوان بيجوا يعشوا الكسرة ويودوها، في يعني امتهنوا مهن كثيرة مختلفة على حسب الولاية اللي هو قاعد فيها وحسب الحتة اللي هو نزح لها. القاعدين في الولايات المتأثرة بالحرب اللي هي ولاية دارفور بالإضافة لولاية الخرطوم، ده الأوضاع فعلا مأساوية وأوضاع فعلا بتستحق إنه المنظمات، أنا من هنا بناشد إنه المنظمات تراعي للوضع بتاع المعلمين بالتحديد. وصراحة هم وضعهم خاص، صح كل العاملين بالدولة الشغالين في القطاع العام على القطاع الخاص ما صرفوا مرتباتهم، لكن أوضاع المعلمين بالتحديد أوضاع أصلا خاصة من قبل الحرب كانت هي فيها ضعيف.
أستاذة، نحن قبل ما نختم معك المحطة دي، في الحرب الدائرة الآن في أي إصابات أو وفيات حصلت لمعلمين أو عندكم إحصاءات؟
والله الآن الإحصاءات لسه ما اكتملت، في دوبة قلت لك تكونت لجان للحصر ده، ولأنه كل يوم بيكون في معلومة جديدة لحد أسا البيانات بشكل رئيسي كده أو رسمي ما طلعت مننا، هتطلع في شكل بتاع بيان هيكون فيها حصر كامل للأضرار إذا كانت أضرار في الأرواح أو أضرار مادية في المدارس.
رسالة أخيرة أستاذة ممكن توجهها؟
والله رسالة أخيرة بوجهها للأسكنار الحرب واللي إلى الآن بيدعموا فيها والبدو الحرب، إنه بالله رحمة بهذا الشعب السوداني لأنه ما بيستاهل الذي يحدث له، والصراع للسلطة والصراع حول الثروة بدعم من أنا أفتكر إنه المحاور إذا إقليمية ولا دولية ترفع يدها عن كاهل الشعب السوداني، ونحن برانا كسودانيين قادرين ندير مشاكلنا وندير خلافاتنا. أفتكر إنه الاثنين على رأس الحرب الجنرالين يخطوا الرحمن في قلبهم ويضعوا السلاح، والواطة دي كبيرة بتشيلنا والثروة دي كثيرة بتكفينا، فما في داعي للاحتراب والاقتتال.
شكرا جزيلا أستاذة قمرية عمر، عضو لجنة المعلمين المركزية، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، وشكرا لكم المستمعون الكرام، حتى الملتقى في موضوع آخر، لكم عاطر التحايا.
العفو، تسلم.
الله يخليك.
يا ناس بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وذاتي بشان شنو،
بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وذاتي بشان شنو،
بس هم مع أبو بقولوا لو بحرشوا وذاتي بشان شنو،
هم مع أبو بقولوا لو بحرشوا وذاتي بشان شنو. ذات في شان شنو
لو راسي وراسه مضمون اتفقوا هو ذات في شان شنو
راسي وراسه مضمون اتفقوا
اللي مشى لما تبني توسدوني لمضاني مع ضانا ونقرعوني لملبني مع لبن ونشربوه ذات بشان شنو شنو هو ذات بشان شنو هو ذات بشان شنو هو ذات بشان شنو هو ذات بشان شنو ذات بشان شنو ذات بشان شنو ذات بشان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
كن في كلنا سوا وما زلنا بنحاول نعمل تشخيص للواقع السوداني الإشكالات والحلول وبرضو الاعتراف بالنواقص الموجودة اللي ممكن تكون هي أدت لتجذر المشاكل الخاصة بالقضايا اللي عقدت التعايش ما بين الناس في بعض المناطق أو في بعض الأحيان. وما بقول دائما، ولكن واحدة من الإشكالات دي هي كانت ممكن تكون الدولة هي جزء فيها، وكثير منها ممكن نقول المؤسسة الاجتماعية والمؤسسة الرسمية ما في انفصال في الممارسة ما بينهم، وإنه نحن لما ننظر فيما تقوم به المؤسسة الرسمية برضو بنقدر نفهم من وين الحاجات دي جات. جذر الاجتماع بالنسبة للإشكالات الموجودة في السودان من بينها يعني كمثال وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية، ودي واحدة من الحاجات اللي الناس ممكن تستغرب وتنتهج إنها هي موجودة. ثورة ديسمبر حاولت إنها تنظر في الإشكال ده وحاولت إنه تحتج، والناس كلها أصرت بوضوح ناقشت مسألة عدم إدراج اسم القبيلة في الفورمات الرسمية. الناس على كافة المستويات الاجتماعية بتقول لك إحنا لما تسأل الزول أنت شنو، أنا سوداني أنا سودانية وكلنا سوا. وبنفس الروح دي نحن عايزين نناقش موضوع وجود اسم القبيلة في السجلات. في بعض المؤسسات أدت مبررات لوجود اسم القبيلة، أنا هأدي مثال نموذج واحد اللي هو من داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. أجريت حوار قصير مع أحد السايكولوجيست داني إفادة، وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان. إلى مضابط الحلقة، التقينا في السياق ده بأحد الإخوة هنا، هو أخصائي نفسي، عشان يكلمنا عن ضرورة وجود القبيلة كواحد من عناصر في الفورمات الخاصة بالمرضى في مستشفى الأمراض النفسية. مرحب بك أولا.
وعليكم السلام، مرحب بكم.
سؤالنا، هل في أي مبرر لوجود اسم القبيلة في الفورم؟
طيب، هو اسم القبيلة في الفورم هو ما مفروض يكون اسم القبيلة بالضبط اسم القبيلة. الموضوع ده كان حصل فيه نقاشات انه مفروض يتعدل للموطن الأصلي. هو وجود الموطن الأصلي له دلالات تشخيصية، هي بتساعد في التشخيص في التعرف على سلوك بعض الناس من بعض الأماكن. في مجال الصحة النفسية وعلم النفس عموما بنتعامل مع الشخص كإنسان بغض النظر عن لونه دينه جنسه، كل الحاجات دي هي ما فارقة معنا، بس بتفرق معنا في انه نحن بنتعرف على سلوكيات بعض المناطق المعينة. سلوكيات انسان الغرب مختلفة عن سلوكيات انسان الشرق، مختلفة عن سلوك انسان امريكا الجنوبية. في كل بقاع العالم في مناطق معينة عندها سلوكيات معينة هي في منطقتها بتعتبر سلوك طبيعي، لكن إذا خرج السلوك ده من نطاق منطقته الطبيعي لمنطقة ثانية فهو بيعتبر سلوك غير طبيعي. هي ده الشيء المهم في الموضوع ده، دي كل قصة وجود القبيلة. مفروض انه يتعدل للموطن الاصلي، لكن هي بس بعض الاجراءات الحكومية كده بتخلي الموضوع ما وقت.
انت اشرت في بداية حديثك انه ما مفترض يكون موجود اسم القبيلة، فهل كان في اي محاولة من ناحية الاصطفاء الموجود او احتجاج انه ما يكون موجود الاسم ده في سياق انه يتغير؟
هو حصلت محاولات ايوه في انه يتغير للموطن الاصلي بدل القبيلة، لكن تدرين الوضع
ما زال على ما هو عليه. عايزين رأيك الشخصي في الموضوع ده.
هو والله رأيي الشخصي أنا بأيد فكرة إنه نحن نعتمد موضوع الموطن الأصلي بدلاً عن سؤال القبيلة.
أنا كنت عندي سؤال محرج شوية يعني لبعض الناس اللي كانوا موجودين. أنا طبعا بالصدفة اكتشفت المسألة دي وأنا بسجل أحد المرضى، فكان ردهم إنه الحاجة دي كان لها ضرورة خاصة بالإحصائيات المتصلة بالأمراض اللي بتكون موجودة في وسط بعض القبائل. فهل في فعلا أي إجراءات أو بمعنى في أي محاولة؟ أنا عارفة إنه أصلا ما في الحد يأسي بحث فعلي حصل في الموضوع ده بالاستفادة من الإحصائيات دي، فهل في أصلا محاولة للاستفادة من الإحصائيات دي فيما يتصل بعمل دراسات، يعني إنه مثلا في مرض محدد كومون أو موجود بشكل أكثر في عين قبيلة محددة أو غيره، يعني مبرر يعني إنه لتوظيف وجود القبيلة في الفورم؟
هي قد تكون موجودة، لكن للأسف هو ما فصلا في مجال البحث العلمي الدراسات ما نشط في الموضوع ده، فإنه فائدة أقل من فائدة، فأحسن إنه الناس كانت تتخلى على الموضوع ده، بدليل إنه ممكن الموطن الأصلي هو برضو يساعد في الدلالة التشخيصية.
ما في ضرورة القبيلة كمسمى؟
هي القبيلة كمسمى ما الضرورة الكبيرة شديد ديك، ما الضرورة الملحة، ممكن الناس تتفادى بموضوع الموطن الأصلي ويكون الموضوع أكثر سلاسة ويكون محبب أكثر إلى كل الناس.
شكرا جزيلا. وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان.
صباح الخير، أنا حاتم السنهوري، حاتم الوسيل السنهوري المحامي. حول طلب اسم القبيلة في كل الفورمات الرسمية، سواء كان في الرقم الوطني أو سابقا كان في الجنسية، وفي حتى في كثير جدا من الـ الوزارات، حتى إذا كان متعلق بالصحة، بتعليم، بتسجيل في جامعة، في تسجيل في مدارس، في كل المرافق الصحية. أنا أفتكر أنه وفقا لقوانين الجنسية والهجرة من سنة 1957 أول قانون، ما كان في أي في طلبات استخراج الأوراق الرسمية ومن ضمنها كانت الجنسية قبل الرقم الوطني، ما كان في شرط بيتحدث عن قبيلة، وإنما كانت هي شروط بتتعلق بكيفية منح الجنسية بالميلاد أو بالتجنس وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون. القانون بتاع 1957 يتكلم عن إنه الميلاد بيكتسبوه السكان المواطنين المولودين تقريبا قبل سنة 1924. طيب، بعد انقلاب الجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية في 30 يونيو 89، عملوا تعديل أو عملوا قانون جديد كان في 94. القانون بتاع 94 بتاعهم ده هم اللي كان واجهة الناس فيه إشكالات كثيرة جدا. القانون ما ناصي، لكن اللوائح الحكومية الموجودة في الإدارات اللي بتتبع للوزارات كانت بتشترط بأوامر صادرة أو لوائح تنفيذية صادرة من الوزارات دي، وتحديدا في وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية، بأنه يسأل عن القبيلة. وفي ده توجه طبعا عنصري قبيح، ما بيحترم المواطنة، ما بيحترم الحقوق الأساسية، في أنه من حق المواطنات والمواطنين السودانيين أن يمنحوا أو يكون عندهم جنسيتهم وفق وجودهم كسودانيات وسودانيين وفقا لما ذكروا القانون. طبعا طبيعة الحكم الإسلامي كلنا بنعرفها أنه هو حكم منطلق من إعلاء القبلية و بيدقم ضرب النسيج الاجتماعي، وشوفنا نحن الحروب اللي عملها النظام ده وفقا لارتكازه على القبلية في دارفور، في جنوب النيل الأزرق، في جنوب كردفان، ودي كلها إشكالات كانت جاية من إعلاؤهم لشأن القبلية من منطلق عروبي إسلامي حسب توجه السلطة اللي أسقطها شعب السودان، أو ما سقطت هي بشكل أساسي في ثورة ديسمبر المجيدة. طيب، عملوا هم في 2014 من البرلمان المصنوع بتاع الحركة الإسلامية إنه مفروض تلقى إيراد القبيلة في المعاملات الرسمية. وواضح إنه من الطلع من البرلمان بتاعه إنه ما بيعبر عن الشعب السوداني واللي هو بيعتبر برلمان انقلابي، إنه يكتفوا بإنه البرلمان يوجه الوزارات. لكن الصحيح والمفروض يحصل بعد ثورة ديسمبر، يفترض كان يطلع تشريع رسمي يطلع من الوزارة، من وزارة العدل، بإنه يلغي هذا إيراد القبلية في أي معاملة بشكل أساسي. ودي كانت الفكرة الأساسية لأن إحنا كنا بنطالب بها بعد قيام ثورة ديسمبر، في إنه ثورة للقوانين، ثورة معنية بإنها تلغي كل القوانين القمعية وتقوم بتشريع قوانين تتفق مع حرية مع الحريات ومع الأساس الموضوعي، تتفق مع حرية الإنسان وحقوق الإنسان وفقا لكل ما ذكر في القانون الدولي وفي كل المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الإنسان. دي ما 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 حصلت طبعا، زي قوانين كثيرة جدا قاعدة، قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، قانون النقابات، دي كلها كانت مشاريع قوانين قوية جدا عملتها قوى الثورة، لكن اتعطلت في الفترة الانتقالية، ما تمت إجازتها. مسألة تمييز المواطن على أساس قبلي ده أمر مرفوض غير دستوري، بيضع تمييز للسودانيين الموجودين اللي هم بتلاقوا في حق المواطنة اللي هي المواطنة المتساوية لكل سكان شعب السودان. لكم التحية وشكرا جزيلا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية. والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. جماعة، الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبهه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانف. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوضة. جماعة، زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى تعمل أنيميا، تعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة، الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدم ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه. فالمريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جابوا دواء ثاني الليله سعره بكم؟ يعني اكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزولهم عندي ملاريا. يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بيديه العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه، كب له كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة ثانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده، كمان بيمشي بدي له زول ثاني. ايه ده بس يا جماعة؟ قلنا احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض اول حاجة احنا الخط الاول نستخدم الناموسية. يا جماعة الناموسية نربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبرنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، انه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها موية كتير. في الخريف لو بتلاحظوا في كمية بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها موية كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض. إذا كنت عندك راحت كده جنبك، وإذا كنت عندك موية مخزنة خزان بتاع موية كده، دي الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها الموية المخزنة دي، إذا كان في البيت الأزيار المغطية فيها ونغسلها من بين برا ونتأكد إنه بعود فايد ولا شيء. إذا في الخريف لازم نغسل البرك قبل تتجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده. وبرضو بيعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة فيها الأوساخ برضو فيها نسبة رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضو بيعيش فيها. برضو لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضو من الضروري إنه نكب إذا نحن كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نمشيها نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل الضوء. برضو ناس الحكومة بدورهم وناس المنظمات فرض يعملوا الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعة أو الجلسات بتاعة تصويب الصحي كنت بتكلم عن الناموسية بيقول لي والله ما عندنا خاصة المعسكرات الناجحين بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية وناس المنظمات خلاص يقول ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة الحاجز يكون بينك وبين المراري أو بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا. كنت بقول لنا يا جماعة ودي عراس دي كم ناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء. قلت لهم الإشعال دي كم قالوا لي والله ما عندي شيء. قلت لهم الاستفراغ دي كم قالوا ما عندي شيء. قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجة يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها أنا طالما أصلا المرض بتاعة الملاريا دي أغلى من كل الحاجات الثانية. يا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسية من الضروري جدا. يا ما قدرت يشتري ناموسية استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظ رجل عيالك تحت الناموسية. أنت وزوجك برضو أرجل تحت الناموسية. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات ثانية بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمل دي في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت الملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمل عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه بتقدر تعمله. عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه بتقدر تعمله. عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعة ما في تكافؤ. بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا بعد الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر الناس المنظمات والناس الوزارة الصحة عشان ما يعملوها. ضروري إنه يكونوا عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس. بتعمل حاجات كثيرة بتعمل أنيميا بتعمل حاجات كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا ولحد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 13 شهر 8 سنة 2023. مقتل 11 من المدنيين على الأقل من بينهم طفلين في نيالة في تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع يوم السبت. مقتل العشرات ونزوح قرى جراء الاشتباكات القبلية في محلية كابونغ بولاية جنوب دارفور خلال الأيام الماضية. استمرار القصف المدفعي والجوي بجنوب وشرق أم درمان وجنوب الخرطوم صباح اليوم الأحد. تنسيقية لجان أحياء مبدة تكشف عن مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل في قصف جوي على مبدة الحارة 16 بأم درمان يوم السبت. القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تعقد اجتماعا غدا الاثنين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا للخروج برؤية موحدة. حزب المؤتمر السوداني يدين اعتقال عضو المجلس القومي والولائي للحزب عادل عبدالله من قبل قوات الدعم السريع ظهر السبت. غرفة طوارئ أم درمان القديمة تدين اقتحام قوات الدعم السريع منزل عضو الغرفة بأبروف والاعتداء عليه بالضرب. السلطات الأمنية بولاية الجزيرة تلقي ندوة لمبادرة لا لقهر النساء في دار المحامين بمدينة واتمدني. لجنة أمن ولاية الجزيرة تصدر قرارا بإغلاق المحال التجارية بمدني اعتبارا من الساعة 11. وكالة تانا فور ميديا تكشف عن صورة لقناص يتبع لقوات الدعم السريع يضع سلاحه داخل مقرها في شارع النيل. الجبهة المدنية لوقف الحرب بكسلة تعلن عن اتفاقها مع عدد من القوى السياسية والمدنية العمل المشترك من أجل إكمال تشكيل الجبهة المدنية. من ناوي القوات المشتركة تؤمن مسافة أكثر من 1000 كيلومتر من النيل الأبيض حتى دارفور. من ناوي الحرب أوقفت مشروع دعم الذراع التي كانت في طريقها إلى إقليم دارفور. فيسبوك يسحب صفحات وحسابات تتبع للدعم السريع وصفحة الانصرافي الدائمة للقوات المسلحة. النازحون في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور يشتكون من تفشي الأمراض وانعدام الأدوية والغذاء. طه عثمان إسحاق يؤكد ضرورة جلوس الجيش والدعم السريع سويا من أجل وقف الحرب. إبراهيم المرغني يحذر من استمرار الحرب لسنوات في حال عدم العمل على إيقافها. محافظ مشروع الجزيرة يعلن أن خطة تستهدف زراعة 600,000 فدان بمحصول القمح في العروة الشتوية. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.